السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن من الآداب التي ما زلنا في سوق هذه السلسلة أدب عظيم تخلى عنه الكثير والكثير من الناس وفرطوا في هذه الآداب وغفلوا عنها وجهلوها، وكان الواجب على الإنسان أن يتعلمها. أدب عظيم مع كلام الله سبحانه وتعالى، الآداب مع القرآن الذي هو كلام الله سبحانه، منه نزل وإليه يعود، تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت سمعه منه جبريل وبلغه إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وآيات كثيرة على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، هو الفوز، هو الفلاح، هو التمكين، هو القوة، هو الظفر، هو السعادة، كيف لا عباد الله؟ وهو كلام الرب سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله كلام العظيم، ولا يوفق لحمله إلا عظيم. وللقرآن هذا آداب، من هذه الآداب أنه يجب على الخلق إكرام حملة القرآن لما يحملونه في قلوبهم من كلام الله، لما يحملونه في قلوبهم العاملون به. فقد جاء عند الإمام أبي داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن من إجلال الله جل وعلا إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. هذا من إجلال الله جل وعلا، فمن كان يعظم الله جل وعلا حقا حق تعظيمه، ومن كان يوقر الله جل وعلا ويحب الله جل وعلا حقا، فإن من إجلال الله جل وعلا إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. كيف لا عباد الله، وحامل القرآن معظم في الدنيا والآخرة؟ ألا ترون إلى هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث يقول كما جاء في الصحيحين عن أبي مسعود وجاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وإن كان فقيرا، وإن كان أسودا، وإن كان وضيع النسب، وإن كان كيفما كان، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولم يقل يا أم القوم أغناهم وأقواهم وأجملهم وأعلاهم نسبا. فيا سبحان الله، ما الذي عظم حامل القرآن وجعله يتقدم على مئات آلاف ملايين من الناس ويصلي بهم، وربما هو أفقرهم، وربما هو أسودهم، وربما هو كذا وكذا؟ ما الذي قدمه على غيره وفضله على غيره؟ ما يحمله من القرآن. بل إنه ينبغي أن يكون كذلك خلف الإمام، خلف الإمام لا يكون خلف الإمام إلا من حملة الدين، لهذا الحديث المذكور آنفا، فقال صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أن يكون خلفي أولو الأحلام والنهى، وأغلو الأحلام والنهى هم حملة هذا الدين، الذابون عن حامل القرآن معظم. كيف لا عباد الله، حتى في قبره، فقد كان في غزوة أحد يدفن الاثنين والثلاثة، يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، يدفنهم الصحابة رضوان الله عليهم، اثنان ثلاثة لا يجدون ما يستطيعون أن يجعلوا لهم أكثر من ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن جابر يسأل أيهم أكثر أخذهم للقرآن، فإذا أشاروا إلى واحد منهم قدمه، سبحان الله، فيقول: من هو أكثرهم أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى واحد منهم قدمه على غيره. هذا لعظمه من إجلال الله جل وعلا إكرام حامل القرآن، هو الرفعة، هو التمكين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من هذه الآداب عباد الله أنه ينبغي لمن وفق لحفظ القرآن أن يكون هذا الحفظ لله، لا لدنيا، لا لغرض، لا لمناصب، إنما من أجل دين الله جل وعلا، لأنه من أعظم العبادات ومن أجل القربات هو حفظ القرآن. فقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك كان من العقوبة أن من حفظ القرآن ليس لله، وتعلم العلم ليس لله، كان من الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار، من أول ما تسعر بهم النار العالم والمجاهد والمتصدق إن لم يكن لله، كما جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، من الثلاثة الذين أول ما سعر بهم النار هؤلاء الأصناف. حفظ القرآن، تعلم العلم ليس لله، فكانت العقوبة أن يكون ممن أول من يدخل النار. فإياك أن تحفظ القرآن لغرض دنيا
أو لمنصب أو لغير ذلك، كانت عقوبة عظيمة. من هذه الآداب عباد الله أنه ينبغي لمن وفق لحفظ القرآن أن لا يجعله من أجل دنيا يتأكل به لجمع أموال الناس. فقد جاء عند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، إياك إياك أن تجعل هذا القرآن آلة لتجلب أموال الناس إليك، لترضى أموال الناس. لا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه، وإلا لكان من الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار والعياذ بالله. من هذه الآداب عباد الله أن من وفق لحفظ هذا القرآن فليحذر من نسيانه، فليحذر من نسيانه. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها. الناقة إذا أطلقها الإنسان ما ستقف إلى آخر محافظة إلى ما يشاء الله. فلتحذر يا من أعطاك الله عز وجل ما لم يعطي الملوك ولا الأمراء ولا الوزراء، أعطاك الله عز وجل ما لم يعطي الأثرياء وهو القرآن الذي أهله أهل الله وخاصته. فلتحذر أن تعرض هذا القرآن للنسيان، إياك. هذه هبة من الله، هذا اختيار من الله، هذا توفيق من الله جل وعلا لمن أعطاه القرآن أن يكثر من مراجعته قبل أن ينسى. الدنيا موجودة عند جميع الخلق ما بين مقل ومستكثر. ربما ترى امرأة عاهرة نصرانية داهرة وعندها كذا وكذا مليارات من الدولارات، لكن لو سأل كل إنسان نفسه كم حفظت القرآن في هؤلاء في هذا المجتمع، كل ينظر إلى قريته وإلى بلده لربما يعدون على الأصابع عباد الله. لماذا؟ هو الصفاء لقوله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال الإمام ابن القيم: أصلا وميراثا. من هذه الآداب عباد الله أنه ينبغي لمن قرأ القرآن أن يرتله. فقد جاء في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال الله عز وجل قبل ذلك: ورتل القرآن ترتيلا. هذا كلام الله. لربما ترى عزف كثير من الناس عن هذا القرآن، وربما إذا قرأ بعضهم يقرأ ولا يعلم ما فيه، بل ربما البعض يقرأ كأنه يقرأ صحيفة أخبار والعياذ بالله. هذا كلام الله جل وعلا الذي لو أنزله الله جل وعلا على الجبال لتصدعت. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. عظم هذا القرآن ليس بالأمر الغين، في ذلك ينبغي تدبر هذا القرآن. من هذه الآداب في قراءة القرآن بالإجماع أنه لا يجوز قراءة القرآن بالقراءة الشاذة التي لم ينزل بها الوحي، لا يجوز أبدا. من هذه الآداب في هذا القرآن على أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية، فالله عز وجل أنزل هذا القرآن بالكلام العربي على النبي العربي عليه الصلاة والسلام، قرآنا عربيا غير ذي عوج، عدل خيار، ما في هذا القرآن من الخير والبركة ما لا تحصى. كيف لا، والله عز وجل يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فلا يجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية. أما تفسير القرآن فجائز ذلك، يجوز تفسير القرآن بغير اللغة العربية، أما قراءته فلا. من هذه الآداب أنه لا يجوز الجدال في القرآن، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن كفر، أي الجدال في القرآن، يضرب آياته بعضه ببعض، آياته بعضه ببعض، فالجدال في القرآن كفر والعياذ بالله. من هذه الآداب عباد الله، هل يجوز تعليم الكفار هذا القرآن؟ نعم، فقد قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعلم هذا القرآن ولا يأخذه بيده، وإنما يعلم لعظم هذا القرآن. من هذه الآداب عباد الله أنه هل يجوز للإنسان أن يكتب الآيات القرآنية ثم يضعها على الماء ثم يشرب ذلك؟ هناك جمع من أهل العلم يقول بالجواز، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رلاب اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والصحيح على أن الإنسان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة الكرام، وأيضا في من الحبر من الأضرار للإنسان ما الله به عليم على مائدته. من هذه الآداب عباد الله ما يحصل عند كثير من العامة أنه يكتب الآيات القرآنية ويعلقها في رقبة الصغير أو الكبير متبركا وزاعما أنها تدفع عنه الشرور، وهذا من البدع والمحدثات. أما إذا قصد الإنسان بذلك أن هذه التميمة الذي يعلقها الإنسان في رقبته أنها هي الذي تدفع الضر وتجلب له النفع من دون الله، فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وإن كان يعتقد الإنسان أن هذا المعلق في رقبته، هذه التميمة، أنها سبب لدفع البلاء، فهذا أيضا من الشرك الأصغر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. من هذه الآداب عباد الله، وهناك أضرار كثيرة، سبب النهي في تعليق القرآن في رقبة الصبي أو غير ذلك ما يحصل له من الامتهان، وما يحصل أيضا لأخي الشرك قد يعلقون من الشعوذة إلى غير ذلك. من هذه الآداب في هذا القرآن ما يفعله كثير من الناس، وهو كتابة الآيات القرآنية على جدران البيوت أو في المكاتب أو في السيارات، فهذا عباد الله ليس من هدي السلف، فإن القرآن الكريم لم ينزل لتعليقه، لم ينزل للزينة، لم ينزل لغير ذلك، وإنما نزل لقراءته وللعمل به وللوقوف عند حدوده. فإن هذا كما قال أهل العلم إن هذا التعليق من التمائم، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. لربما تلك الآيات في المساجد التي تكتب في المساجد أو تضع تلك الستائر التي فيها الآيات القرآنية لا يقرأها أحد إلا أن يشاء الله، القرآن نزل لقراءته لترتيل العمل به، ليس لمجرد تعليقه في جدران البيوت الصحابة رضوان الله عليهم هم أشد منا حرصا وأشد منا تعظيما لكلام الله، فلم يعلم عن أحد منهم أنه علق آية في جدار بيته. وهناك أحكام كثيرة تتعلق في هذا القرآن، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتأدب بآياته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه الآداب عباد الله الحذر من هجر القرآن، ولا يتبادر ويتبادر إلى كثير من أذهان الناس حين يسمع عن هجر القرآن، يتبادر إلى ذهنه أنه هجر القراءة فحسب، وهذا من الخطأ العظيم. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هجر القرآن على 5 مراتب، فلتنظر أيها المستمع من أي الأقسام أنت هو. فمن الهجر هذا القرآن هجر قراءته، لربما ترى كثيرا من الناس ما يأخذ القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، وآخر لا يقرأ القرآن إلا من الجمعة إلى الجمعة، وآخر لا يقرأه دائما. هذا من الهجر. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا القرآن عباد الله. لربما ترى كثيرا من الناس إذا كان عنده مصحف في بيته قد انطوت عليه خيوط العنكبوت وقد صار الغبار عليه فلم يقرأه أبدا. فيا سبحان الله من هجر القرآن عباد الله، وهو من أعظمها هجر العمل به، هذا هو أشده. فربما ترى قارئا للقرآن، بل ربما ترى حافظا للقرآن، إن إلا أنه لا يعمل بما فيه، وهذا والله أشد. كيف لا عباد الله؟ ولو أضرب لكم من الأمثلة، ألا ترى أن هناك من يحفظ القرآن وآخر يقرأ القرآن، إلا أنه عاقل والديه، وآخر قاطع لرحمه، وآخر مؤاذ لجيرانه، وآخر آكل الحرام، وآخر يقترف ما حرم الله جل وعلا وهو يقرأ القرآن. هل عمل عباد الله بما فيه؟ هل تأدب بآدابه؟ هل وقف عند حدوده؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تسأل عن هذا القرآن أو عن رسول الله عن خلقه، فقالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أن يتأدب بما فيه، يعمل بما فيه، هو العز، هو الشرف، هو التمكين، هو أدب عظيم لك أيها العبد. هذا القرآن عباد الله من الهجر هجر التحاكم إليه. ألا ترى الآن موجود ما من قضية تحصل في المجتمعات إلا وفي الكتاب والسنة علاج ودواء؟ كيف لا عباد الله؟ والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف لا والله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يأتي يهودي إلى سلمان رضي الله عنه فيقول: إن نبيكم علمكم حتى القراءة؟ قال: نعم، فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي باليمين وألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وذكر له من الأحكام الكثيرة. ما من قضية تحصل بين الرجل وزوجته، بين الجار وجاره، بين الأخ وأخيه، وخلم جراء، إلا وفي القرآن والسنة علاج. عدم التحاكم إليه هذا من هجره. انظروا عباد الله إلى أناس يحفظون القرآن ويدعون أنهم من حملته، وإذا ثاروا على الحكام وخرجوا على الحكام وهم يقرؤون قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل عملوا وقفوا عند هذه الآيات؟ وهلما جرى من الآيات يقرأ القرآن وهو من أهل الأغاني وفي القرآن ما يحرم ذلك، يقرأ القرآن ومؤاذيا لجيرانه وفي القرآن ما يحرم ذلك، وفي غيرها كثير من هجر القرآن عباد الله، هجر التدبر. ولذلك أعتب الله على أقوام يقرؤون القرآن ولم يتدبرونه، قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن هو السعادة عباد الله، هو الفوز، هو الحياة، فمن أخذ به فوالله لقد أخذ بسعادة الدنيا والآخرة. كم من أناس أهانوا هذا القرآن وأنكروا هذا القرآن كالرافضة قاتلهم الله، كم داسوا من المصاحف تحت أقدامهم، كم قدموا من بيوت الله جل وعلا فلم يعرفوا لهذا القرآن قدرا، بل هناك من يجحده بالكلية وهناك من يحرف آياته كالرافضة وغيرهم من الحوثيين قاتلهم الله. هذا لتعلموا عباد الله أن هذا القرآن عظيم، والله جل وعلا حافظ دينه مهما مكر الماكرون وتجمع المتجمعون. وقال من قال بذلك، فالله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من العاملين بهذا القرآن، الممتثلين لأوامره سبحانه، الممتثلين لأوامره، المجتنبين لنواهيه. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم عليك بمن تآمر على بلدنا يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهد أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم من أراد بنا وبدعوتنا وبيمننا وبالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.